يخرج يمسح فقط أذنيه أم يخرج يعيد الوضوء من أوله؟ ها يا أبا، يعيد الوضوء من أوله. يقول أبو سلم أبو يا أبا سلمان، تقول أن صلاته صحيحة وترك مسح الأذنين، أليس النبي قال الأذنان والرأس؟ مستحب، مستحب مسح الأذنين على الصحيح كما ذكر الشافعي في كتاب الأم رحمه الله أنه يستحب المسح على الأذنين ولا يجب. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما ثبت عن ابن عمر أنه مسح على بعض رأسه. قال ابن المنذر وليس له مخالف من الصحابة، وجاء في حديث إسناد ضعيف له شاهد كما ذكر ابن حجر فتح أن النبي مسح على مقدم رأسه، فبهذا يقال لو أن رجلا نسي مسح قفاه، ما مسح قفاه صح، نسي مسح أذنه، الأذن من الرأس كالقفا، فإذا جاز ترك مسح القفا كذلك الأذن بعض الرأس يجوز تركها، حينئذ يستحب ولا يفترض على المسلم أن يغسل أن يمسح أذنيه. نعم، يستحب له ذلك. طيب، ما حكم بدلا يمسح رأسه أنه غسل رأسه؟ غسل رأسه بدل أن يمسح على رأسه، يجوز هذا؟ يعني بدل المسح قال أبرك وأكثر قربة إلى الله، أه؟ المقصود الشارع أن يمسح، فإذا غسل رأسه بدل أن يمسح فقد أساء وظلم وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والبدع وأهلها في النار، البدع وأهلها في النار يتعذبون، نسأل الله يقينا وإياكم شر عذاب جهنم. إزاؤه كان فيه خلاف، نخاف عليها لا يجزئه من جهة إذا اعتقد أن هذا أكمل، فكيف يعوذ بالله، هذا حكم غير ما أنزل الله واستحل، فيغشى عليه، لأن الله قال وامسحوا، يقول لا، يحكم غير ما أنزل الله فيغسل، فإذا استحل الغسل وراء أفضل من المسح هو كافر، لأنه استحل شيء لم يحكم به الله، استحله وقال هو مشروع هو أفضل كمان من المسح، فهذا أعوذ بالله حكم غير ما أنزل الله، مراده المسح. نعم، مراده المسح، وهو قال الغسل أفضل من المسح، نعوذ بالله من هذا القول والجناية على دين الله. رجل بدأ برجله اليسار ثم اليمين، ما حكم وضوءه يا محمد بدود؟ بدأ باليسار برجله اليسار قبل اليمين، ليش؟ اينا، فالله قال واغسلوا، نعم، وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، يعني اغسلوا ارجلكم، ما بين باي رجل، مقصود الشارع انه يغسل رجله، ما قال قدم يمين او شمال، وكون النبي قدمها للاستحباب، فقد قال علي لا ابالي قدمت اليمين او الشمال وليس له مخالف، وهو اجماع، أن من قدم اليسار قبل اليمين وضوء صحيح، هو إجماع بين العلماء. نعم. حدث الناس بما يعرفون، لو قلت هذه المسألة العامة طاشت عقوله. نعم، كما تطيش عقولهم عند سماع أن النبي بال قائما، بال قائما، ويعتبروه هذا اليهود اللي زغل يقولوا انها جهلة نجد من الأعراب، اللي زغل هو قايم يقولوا ان هذا فعل اليهود والنصارى، يعني اللي يقول. لكن الجهلية صنع أكثر من هذا، فإذا ثبت السنة لا كلام لأحد مع النبي صلى الله عليه وسلم. إيه نعم. طيب، رجل يأتيه البول يخرج منه في أوقات غير معلومة، مرة هو يصلي مرة خارج الصلاة ما يدري، يعني في الوقت كل 10 دقائق ربما نزل منه قطرة ثم اختفى نص ساعة، يقعد يفتش ولا يتوضأ ويصلي، يقعد كل ما يبي يدخل للصلاة يفتش هو نزل ولا ما نزل، مع أنه لو فتش وشاف ما نزل ممكن في الصلاة ينزل في أوقات غير معلومة. ماذا يصنع وما القاعدة الفقهية في ذلك؟ يتوضا وحسبه، قاعدة ذكرها الرب. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، نفى الله الحرج، ما يريده، هذا حرج نأمره انه ينظر في كل مره يفتش في ملابسه والبول يخرج من غير حساب، من غير حساس، حينئذ قد ينظر في ملابسه لا يجد شيء، يصلي قد يخرج، لانه يخرج وقت معلوم، بعد ربما 7 دقائق، شوي بعد احيانا ساعه، شوي بعد ربع ساعه، شوي احيانا بعد 3 دقائق، بحيث انه فتش اللباس ما شاف شيء وصلى وهو قابل الركوع احتمال ينزل، وقد فعل نزل. هل نقعد نامر المسكين همه أن ينظر جهة المخرج هو في الصلاة ويتحسحس بيده يشوف المل ولا لا؟ لا يا أخي، لا لا، ما هكذا الدين، ما جعل لكم في الدين من حراج. هذه المسألة لا تختلف في كونها حرج، وإن كانت تلك أشد، لا تختلف في هذه المسألة في كونها حرج من إيش؟ من ما تعرفونه ويستقر في أذهانكم. لا شك أن المعيار عندكم سلس البول، أنه يخرج باستمرار قطرة قطرة كل 25 ثانية، قطرة قطرة، هذا سلس البول في أذهانكم، هذا نعم فيه وضوء لكل صلاة. لكن هذا الثاني ذكرت لكم تحير الطالب أو تحير العالم ربما أحيانا كيف يجيب فيها، لأنه يقول مو كل شوي، أحيانا بعد 5 دقائق، بعد أحيانا بعد 70 دقيقة، في أوقات غير معلومة، ويمكن يخرج يخرج في الصلاة، مرة يضيق مرة يتسع مرة يضيق، فلا يستطيع أن يحصر وقتا يعتقد جازما اعتقادا جازما أنه يخرج، وقد جرب أحصى مرة وخرج بول، فإيش يفعل هذا وهو لا يشعر بالبول أصلا؟ فما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. طيب، إنسان سبحان الله جاي يصلي وبقعة في يديه، بقعة في يديه، نعم، نسيها، ها هل إعادة الوضوء على الاستحباب أو الوجوب؟ بقع ماء وصح الماء. نحن قلنا الموالاة واجبة كما قال ابن تيمية عند عدم العذر، أما مع العذر كالنسيان وانقطاع الماء فيدل أثر ابن عمر الذي خرجه الشافعي في المسند على أنه يعذر في ترك الموالاة، يعذر في ترك الموالاة. نعم، فعلى هذا إذا إنسان فيه لمعة في قدمه ما أصابها الماء، النبي قال له أعد الوضوء، لكن هذا الأمر للوجوب، وقد عرفنا أن ابن عمر ترك الموالاة حتى ذهب إلى السوق ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فلا بد نحن أمة أثر نفهم الحديث على حسب الآثار. فابن تيمية فهم في الجمع بين الأثر والحديث أن هذا على الضرورة، إذا كنت في الاختيار لا بد ما ترك الموالاة، لكن نسيت، تكلمت مع واحد نسيت رجلك ورحت بعد ربع ساعة اكتشفت، غسلها وانتهى. انقطع الماء ورحت تبحث، شغل الدينامو يا فلان، والله الدينامو فيه كهرباء، إلى آخر ما يفعلون الجيران مع بعض حتى تطلع الماء، ثم يتوضأ يغسل ذاك العضو وانتهى الأمر. فهمتم كيف؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج، بحسب الدليل. هو إنسان يصافح أجنبية ثم إذا أنكر عليه رجل صالح قال له ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا لا لا، علمانيين يذكروا هذه الآية ويريدون الانسلاخ من الدين، يفعل كل شيء يقول لا حرج إن شاء الله، ما الله ما في حرج في الدين، ويعني بالحرج العامل النفسي، يكره إطلاق اللحية، يكره أن يجف المرأة تمد يديها وهو يقبضها، يكره الأشياء دي كلها نفسيا، فيستحل ما حرم الله ويستدل بالآية ما جاء عليكم في الدين من حرج. اي نعم. ثم قال سبحانه وتعالى، هذه مراجعة ونفعلها يعني خاصة في آية الأحكام، لابد من إتقان الأحكام. ثم قال الرب لا إله إلا هو: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. واذكروا نعمة الله عليكم، أعظم نعمة ينعمها الله عليك أن يعتق رقبتك بالخلود من النار، خلود مليارات المليارات المليارات المليارات، شيء يقف الشعر إذا ذكره. أنعم عليك بالإسلام والتوحيد، هذه أعظم نعمة، أنك جعل موحد له، لا تذبح لغيره ولا تسجد لغيره، وهذه النعمة المشتركة تجعلك لا تغلو في إخوانك ممن قصر في دينه، حلق لحيته، أسبل ثوبه، تفرج على التلفزيون، هذا لا يزال أخوك في الإسلام، يعني موحد الله، ما يذبح لغيره، ما ينذر لغيره، فلا تعاملوا معاملة الكافر تغلو، هذا غلو، تتعاملوا معاملة الكافر تجفوه وتنهروا وتود أن يموت وتدعي عليه، أعوذ بالله. يا أخي هذا مسلم مقصر، لا تعين الشيطان عليه بالتنفير، بتنفيره نعم، ومعاملته بالجفاء وبغضه من كل وجه، أبغضه على معاصيه كما قال ابن مبارك: تقرب الله بغضه المعاصي، لكن لا تغلو حتى تعامل معاملة الكافر، أحبه لأصل التوحيد أنه تراه موحد، لأن الله قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة، هل يجوز تقدير محذوف في الآية وأطلقوا لحاهم وقصروا ثيابهم وتركوا التفرج على التلفزيون لنساء كاسيات عاريات في إخوانكم في الدين، هل يجوز تقدير هذا المحذوف ولا يعتبر هذا التقدير غلو وتحريف؟ اسمع الآية: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هل يجوز تقدير محذوف؟ واعفوا رحاهم، قصروا ثيابهم، تركوا سماع الأغاني والسفر الخارج، فإخوانكم في الدين. إذا لا تغلو في معاملة العبد العاصي، صحيح أظهر له أنك منكر لفعله حتى يرجع مصلحته، وربما تهجره كما هجر النبي ثلاثة لخلفه وهم موحدين لكنهم عصوا فهجرهم النبي وهزموا في أحد بسبب معصيتهم، كل هذه لإرجاعهم إلى الله رأفة بهم، لكن لا تنظر له منظار أنه كافر تبغضه كما تبغض الكافر، هذا غلو في المعاملة، غلط. أشفق عليه أنه مريض، أشفق عليه أنه مريض يحتاج إلى علاجك، وانظر إليه كما كان النبي ينظر للكفار، كان يشفق لعلك باخع نفسك، يعني ألا يكونوا مؤمنين، مهلك وانغم عشان فلان لا يؤمن، كيف أنت وحد أخوك موحد عصى، أشفق صحيح أظهر الكراهة. النبي أعرض عن شخص ما سلم عليه ومتلبس معصية متواضع خلوق أو غيره، ما سلم عليه وقت المعصية أعرض عنه لينصحه ليرجع، ليس معناه أنه يعامل معاملة الكافر، يحبه على أصل التوحيد لأنه وحد الله، ما يذبح إلا لله، ما ينذر إلا لله، لو قلت له تخذ هذا الناجة ذبح للجني قل أعوذ بالله ذبح لله، هذا العامل يكره أن الشرك، قل له ادعو البدوي الآن يجيبك دعاك، قل لا ما أدعو إلا الله، موحد. نعم، فهون الأمر، ليس أنك تصاحبه، النبي يقول لا تصاحب إلا مؤمن، تصاحبه لا، لكن اشفق عليه وناصحه. أي نعم. واذكروا نعمة الله عليكم، يعني الإسلام، وميثاقه عهده، الميثاق العهد المؤكد، هذا الميثاق. ولكن لو عاهد الإنسان ربه عهد مؤكد يجب أن يوفي به، قل أعاهدك يا الله بما أنعمت عليه بالعلم وحضور حلقات العلم، لا أدعون إليك، أدعون إليك ما استطعت، أدعو الناس إليك حتى يعبدوك ولا يشركوا بك شيء ولا يعصوك. فجاءت فترة 3 سنين ما دعا إلى الله، فتر خالف العهد، عهده أن كل يوم يدعو إنسان، فهذا قال العلماء في كفارة يمين أن خالف العهد. تجد بعض الحين يفرح فرح الله رزقه شيء، فتأتيه نشوة الفرح يقول يا الله عهدي عليك أن أدعو إليك في كل، أدعو لك في كل يوم، حتى لو رجل مسكين يمشي في الشارع أدعو إليك. فمرت سنين، فما ألتزم عهده، فهذا قالوا فيه كفارة يمين، لابد إذا عاهد الله أن يوفي لأنه أمانة. العهد إذا أطلقته مع الله وقلت عهدك يا الله أدعو إليك، هذه أمانة يجب أن تلتزمها. قال واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به، أي عهدكم عليه، إذ قلتم، يعني وهذه حينئذ تكون خاصة بذاك الوقت في زمن الصحابة، إذ قلتم يعني للنبي حين بايعتموه سمعنا وأطعنا، في كل يعني أمر تأمر به وتنهى عنه، واتقوا الله يعني في ميثاقه أن تنقضوه، إن الله عليم بذات الصدور. فأحيانا الإنسان يحرف الميثاق يقول لا مو قصد الميثاق كذا، قصد الميثاق كذا، وهو يعرف أنه خطأ قوله، فالله أنذر في آخر آية الله عظيم بذات الصدور، إذا وثقت ميثاق فلا تحرف معانيه، ائت به كما هو، لأن الله عليم بذات الصدور. أن البعض ما يحب يتملص مثل الصالح كما قال ابن الجوزي له ناصحا هو أو غيره، قال إياك وإيش وتأويلات والتأويلات الفاسدة. الرجل الصالح عنده رادع ما يود يعصي الله، لكن عنده يكون هوى في شيء فتجده يتأول تأويلات فاسدة، عنده هوى مثلا يعني كلمته ايش جارة غير متزوجة لإصلاح شيء في المنزل او في العمارة عامة، فيصير لو هوى كما يكون لأي رجل في الكلام مع المرأة، فيأتيه الشيطان بتأويلات فاسدة، يقول هين معها الكلام ولينة، تدعوها إلى الله لأن بناتها يخرجون أو هي تخرج فيها تبرج، لين الكلام معها وسولف معها حتى إيش تجلب قلبها للدين. فشوف مصيدة الشيطان كيف، احذر منه أن ينصب لك شبكته فيوقعك في حفرة في جهنم. قال الله تعالى إنما يأمر بالسوء والفحشاء، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالله عليم بذات الصدور. أخذ عليك الميثاق لا تقرب الزنا، يعني أمرك لا تقربه، ابتعد عن كل وسيلة، فلا تحرف الكلم عن مواضعه، تقول أصلح هذه المرأة، ثم يكون وراء ذلك الكلمة والمقابلة والابتسامة والزنا. اهجر النساء إلا فيما لابد منه، إلا فيما لابد منه، كإجابة المفتين للنساء، والنبي كان يجيب النساء والصحابة إذا استفتيت امرأة، هذا لابد منه. والمرأة في السوق تقول بكم هذا، تقول بـ10، لا أريد بـ8، لا بـ10، هذا الكلام ما فيه مانع، لكن تخضع بالقول، فيطمع الذي في قلبه مرض. كما أعجبني إنسان في الحلقة أو كان يحضر قديما، حدثني أن امرأة خاله، ويبدو أنها ليست كبيرة، امرأة خاله الآن أجنبية عنه، وقف موقف نادر من يوقفه من الشبان، هو شاب يافع لكن في قلبي غيرة إسلامية وأمانة، الآن ما فيه إلا امرأة خاله وهو في السماعة، فاتصل بها يريد أن يسأل عن خاله، ولا شك أنه حرام عليه أن يجلس معها، أتغنج له في القول فيطمع الذي في قلبه مرض. فقالت له عبارة، ولعلها خرجت على سجيتها لأنهم تعودوا على الاختلاط وتعودوا على ذلك، العبارة بالعامية، قالت له كما يقول العربي لأخيه أو لزوجه اشتقت لك، العبارة ما هي؟ وحشتني. فقال يا امرأة خالي ما يحل لك أن توجهي لي هذا الخطاب، لأنك لا يجوز لك أن تخضعي بالقول. هذا من النادر أن تجد إنسان شاب في مقتبل العمر عنده الجرأة الدينية أن يردع امرأة في الخضوع في القول، فإنه إذا كان يملك بعض الصالحين الحياة يقول ما ودي وش أفشلها وكذا. يا أخي عيب عليك، هذه أمانة أن تبلغها دين الله. لو الصحابي قالت له هذه الكلمة وش بيقول الصحابي؟ عمر بن الخطاب وجهت لامرأة هذا، بيسكت ولا يفهمها دينها؟ يفهمها دينها. فأنت تتبع الصحابة، ما تتبع أهواء نفسك، تقول ما ودي أفشلها، ما ودي أعطيها الحق، قول هذه أمرت خالتي ما يجوز تكلمي كذا، اسمع المشايخ ما يجوز، خلاص والله لتحترمنك ويقذف الله في قلبها مهابتك. لأن من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، أي نعم سيرضى عنك الناس. فالله عليم بذات الصدور، فلا تحرف المواثيق، تأتي تأويلات الصالحين حتى يهربوا أو يتملصوا من أوامر رب العالمين. أنا أريد إصلاحها الآن، لو ما كلمتها بالكلام اللي يجي فاسق يستدرجها، شو الكلام هذا؟ وانت بتصير شمعة تحترق لتضيء لغيرك، ايش بيجي فاسق؟ تأويلات فاسدة، المهم يفعل محرم. فاحذروا التأويلات الفاسدة رعاكم الله. ثم قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. نعم. قال ابن مسعود كما ذكرنا: إذا كان في الآية يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنها أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. فهنا أمر الله بإقامة العدل، وهذا صعب، يحتاج إلى عراك نفس أن تقيم العدل حتى على نفسك وذي القربة كأئمة الحديث الذي جعلهم الله حجة على العباد بما أتاهم الله بالعلم، يقيمون البراهين والأدلة من الشريعة. علي بن المدينة كان عدلا مع والده، ضعف أبوه في الحديث، قال: لا تأخذي عن حديث أبي، أبي ضعيف. من ذا الذي يشهد على قريبه بالحق؟ هذا نادر، بل أهل الجهل يلومونه، يقول: الله ما له خير في قريبه، شوف شو يتكلم عليه. طيب قريبي كذا، لابد أقوم بالعدل معه. يأتي هذا القريب يخطب فتاة، هيأتي يسألوني وهو ابن عمي أو أخي، أقول: والله الرجل مو على استقامة، يصلي أحيانا ويترك. فيأتي ذاك الجهول عرف الخبر، يكون الناس دول يعني من موصلين الكلام، والله ناسف ما نعطيك، والله ليش لا بتقولوا لي ليش إلى آخره. كان والله يعني ابن أمك أبوك يعني شهد عليك أنك أحيانا تصلي أحيانا لا. طيب أنا أوري فلان، أنت ما عندك حياة، ما عندك مروة، تكلم على أخوك. إيه هذا حق؟ إيش يعني تكلم على أخوك؟ أنت خسرتني. طيب خسرتك وش؟ أنت خسرت نفسك وظلمت نفسك يومك تهجرني من أمر أمرني الله به أن أقول الحق ولو كان ذي قربة، فلو أنت قطعتني أنت في النار، أنا فعلت ما أمرني به الجبار، أنا أقوم بالقسط على أقربائي وعلى أهلي وعلى. أنت رجل تصلي وتخلي، إيش تخوفني يعني تقول تخسرني؟ وإيش أخسر؟ كما قيل لأحد الأئمة الحديث: إن فلان يبغضك، قال: إني وإذا وصلني ما استأنس به، وإذا هجرني ما استوحش منه. فأنت رجل عاصي، حتى لو هجرتني ما 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 استوحش، أنا أحب الصالحين استوحش لفراقهم. رجل فاسق مسكين يهدد بالقطيعة، أقاطعكم. والد إبراهيم قال: وهجرني مليا. وش ضر إبراهيم؟ في السماء السابعة رؤي متوسد على البيت المعمور، ضر هجرة أبوه؟ أبوه هو الغلطان. تهجر ولدك بتلك التوحيد، توحيد الرب اللي خلقك، ثم تهجر الولد، تغلظ عليه وتقول هجرني مليا، وتغمه بالكلام هذا. الأب في النار وإبراهيم في الجنة. كثير من العصاة يهدد بالقطيعة ويهول عليه عند القرابة، يقاطع 4-5 سنين موقف حق وقفه ويقاطع 5 سنين. قال: قال أنت استأنس به وهو عاصي؟ لا والله، أنا فقط كنت ماشي من أجل دين الله والرحم، ولا ما أحب أن ماشي وهو عاصي. الولاء والبراء مقتضاه أني ما أحب العصاة. هذا التهديد اللي يفعل من الجهل من العصاة، تراه وبالوا على أنفسهم بالقطيعة وما أدري إيش، وبعد أكلمكم بعد زورك. ثم الصالح قد يتأثر، يجي يطأطئ رأسه عند العالم، يقول: يا شيخ إذا ما أعطيته مراده أبي، ما جبت له الجراك وما جبت له الدش، صلحت له الدش، أبوي بيقاطعني. يا شيخ خله يقاطعك، الأب مثل جنس ما فعل والد إبراهيم. إبراهيم: يا أبي ما أجيب لك الجراك للشيشة والله، ولا أجيب لك، ولا ودي أخواتي لمكان فيه موسيقى وديهم الزواج، تزعل وتضرب الباب في وجهي وتقول اطلع برا. علام البال لما طردوا أبوه في حق. صنعت الأيام تلك كما دخلت على الشيخ قبل وفاته بسنتين، فقلت له واستبشر خير بكلامي، ولعلها ما يقال بشرى صالحة للمؤمن، بشرى للمؤمن شهود الله في الأرض. استبشر الشيخ واسفرح بالكلام هذا، وأخذ يقص استرواح قصة حياته. دخلت عليه وإذا بالكتب أمامه يراجع ما غبر، وباقي على وفاته سنتين أظن كان. فقلت يعني عبارة تلك الأيام التي ترد فيها من منزل والدك، يعني لعل هي التي صنعتك فجعلتك يعني في القمم والحمد لله، استفيد الناس من علمك صارت محك. أبوه يقول لما تتزم مذهب الأحناف وما تطلعك برا البيت، حتى لو خالف الحديث، حتى لو خالف الحديث تبعنا. أبوي يخليني 3 أيام فكر 3 أيام، ثم طرده، ثم كانت صناعة الرجل اختار الحديث على الطرد من البيت في الليالي الباردة في الشام القارسة البرد، ما معه إلا دراهم معدودة. صنع هذا الرجل، اختار ما عند الله، رفعه الله. ايش فعل الأب الحنفي المسكين؟ كان يجبر ولده على أنه يصير حنفي مثله، بتعصب ترك الحديث، وإيش استفاد؟ انظر الآن، يذكر أبوه وما يذكر، مع أبوه كان فقيه لكن متعصب، ما يذكر إلا ولده، يذكر في المنابر، حسن ولا الباني صح ولا الباني، منبر رسول الله، في منبر الجمعة في المسجد النبوي، حتى حس بالعام أنه في عهد البخاري الألباني من كثرة ما يذكر. وإيش استفاد الأب مسكين؟ اطلع برا إذا ما اطلع برا. فلا تخاف وترتعب تقول هذه قطيعة، خلاص خلينا نفعل اللي به، هذا الشيطان، لا تفعل، خلك مثل إبراهيم الذي صمد في التوحيد وحق التوحيد، صبر على هجر أبيه. لكن مو معناه تقل الأدب على والدك. شوف إبراهيم كيف كان يكلم والده ويقول له يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، بعد ما قال له جرمين قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. هكذا مو معنى تسمع الكلام تذهب تناطح الوالد، انتبه، فأنا أكون سبب لعقوقك لأبيك؟ لا يا أخي، أنا أقصد أنك تقعد في نفسك فتنظر أنه لو حدث هذا ليس القطيع القاطع هو، لكن تأدب أيضا معه وادعو له لعل الله يهديه وكلمه باللطف. اي نعم، انتبه، كونوا قوامين لله سبحانه، يعني بحقوقه، حق الله ان تصلي جماعة، حق الله ان لا تزني، لا اله الا الله، حق الله لا تأكل ربا ولا تأخذ بيع، نهاك الله عنك بيع التأجير منتهي بالتمليك لانه بيع غرر. ادي حقوق الله في المعاملات والعبادات، ادي حقوقه، حقه ان تطلب العلم يعرفك بدينه، تحضر حلقات ولو من الفجر، تحضر دوام لأجل دراهم معدودات، ثم حضور حلقة تقرر فيها الله بسماع العلم يجعلك في الجنة التي أكلها دائم وظلها، ولا تتغير الأبدان ولا تهرم القلوب وتشيب الشعور على الدوام أبد الآبدين. حقه أن تحضر مثل هذه المجالس، تسمع العلم النافع، تقتني الكتب لتعرفك بدين الله، تفسير الطبري، تفسير ابن كثير، زاد المعاد، كتاب التوحيد لشيخ محمد الوهاب، 3 أصول، القواعد الأربع، تعرف دينك، هذا حق الله عليك. ما الله يقول قوامين لله أي بحقوقه، كيف تعرف حقوق الله من غير طلب علم؟ فهذه الآية حينئذ تأمرك بأي شيء؟ طلب العلم، لأنك لن تعرف حقوق الله فتؤديها وتقوم بالقسط وهو العدل بالميزان العقلي، كالمعتزلة يقول بتحسين التقبيح العقليين، لابد فيه من طلب علم يعرفك بحقوق الله وحقوق الخلق حتى تكون رجل صالح. تطلب العلم، تقرأ بلوغ المرام، تعرف أدلة الأحكام من الكتاب من السنة ومن الكتاب، أحاديث آيات الأحكام كالجصاص وابن عربي وابن العربي والشافعي والنسائي، ما كتب من كتب في أحكام القرآن، تعلم حتى تعرف حقوق الله فتؤديها، حتى تنفذ هذه الآية. الله أمرك أن تكون قوام قائم لله بالقسط بحقوقه، تقائم لله بحقوقه، شهداء بالقسط أي بالعدل، اعدل حتى في معاملتك مع الناس وحكمك عليهم. قال ولا يجرمنكم، لا يحملنكم شنآن أي بغض قوم أي الكفار ألا تعدلوا. نعم فتنالوا منهم لعداوتهم بغير حق. الآن هذا مثلا ذمي معك يقيم أن تبغض لأنه كافر، لكن لا يحملك كفره وبغضك للكافر هذا أن تقتله وهو ذمي مثلا. العدل أن تتركه على العهد والذمة، فإنه جاء في صحيح البخاري أن النبي قال من قتل معاهدا لم يره حياة الجنة. فبغضك الكافر لا تفعل مثل الخوارج معه تفجر السفارة تقول أنا أكرهه من أجل هذا. كما هناك الحمد لله إمام مسجد خلصنا الله من شره وسفرته الدولة وأشكر الله على فضله، يثني على بن لادن ويقول يعجبني هذا الرجل يحارب الأمريكان. اي نعم، وكان يكفر الحكام هذا الرجل وعنده كلام سيء. يا أخي هل مقاتلة الأمريكان، نحن نحب اللي قاتل الكفار، لكن هي قائمة على هذه الآية ولا يجرنكم شنآن قوم على تعدلوا. العدل هو العمل بشرع الله في الكفار، فحيث أن الله لم يأمرك بقتل الكافر لا تقتله، إذا كان ذمي لا تقتله، العدل لا تقتله حتى لو كان كافر. نعم اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم اعدلوا هو أقرب للتقوى والعدل، وقوله أقرب للتقوى ليس معناه العدل خارج التقوى لكن قريب منها، هو من التقوى في التقوى هو. نعم فلا يفهم من هذا اللفظ أن التقوى أن العادل يكون قريب من التقوى، بالعكس الذي يعدل فيه التقوى نفسها وهو ملازم، فدل أن كلمة أقرب يدل على ملازمة الشيء. نعم عفوك عن من أساء إليك أقرب للتقوى من أخذ حقك، هل معناه أنك إذا عفوت عنه أنك قريب من التقوى ما دخلت فيها؟ لا لا ليس هذا معناه. فإذا هذا المصطلح معناها الدخول في الأمر وهو أقرب، إذا جاء أقصد قوله أقرب للتقوى. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، أي فيجازيكم به إن خير فخير وإن شر فشر. نعم نسمع الأسئلة، كم باقي الوقت؟ 5 في وقت الأسئلة إن شاء الله 5 دقائق. يقول السائل وفقه الله ما حكم تكرار الاستخارة؟ هذا سؤال موفق من هذا الصباح، لأن جمهور الناس الآن يكررون الاستخارة كثير منهم أقصد. ألا يعلم أن العبادة الأصل فيها التوقيف؟ فمن أين تكرار الاستخارة؟ ما رأيك في إنسان يكرر صلاة العصر، صلي صلاة العصر مع الإمام، يروح بيته يقولوا له أولاده الشاي يقول لحظة بصلي، صلي كرر صلاة العصر، فإذا أنكرنا عليه قال خير يا خير، إيش في الصلاة؟ قراءة القرآن، نعم تسبيح ركوع سجود، إيش تنكر على الخير هذا؟ نقول شر، لأن النبي كان يقول شر الأمور محدثاتها، وكان يقول كما عند النسائي من حديث ابن عمر لا تعاد الصلاة في يوم مرتين، ولا فصار شر الفعل الذي فعلته من كرر صلاة العصر حتى لو ما خشعت فيها، لا يجوز تكرارها، عوضها بالنوافل، لكن لا تجوز ما يجوز تعيد الصلاة. الاستخارة أيضا من أين لك تصلي استخارة ثم بعد يومين تعيد الاستخارة ثم بعد يومين تعيد الاستخارة، مش هالكلام ذا. يقول الفقهاء علماء أصول الفقه الأصل في الأمر عدم التكرار إلا بدليل يدل عليه يتنزل من الواحد القهار، فأين الدليل على التكرار؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث نعم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة ثم ليقل، ثم ذكر الحديث. الأصل عدم التكرار، ويدل على أن الأصل عدم التكرار ما رواه مسلم في صحيح. الآن أذكر الراوي منه: أبو هريرة، وهو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. الآن لما النبي قال لهم حجوا، يكفي الخطاب هذا ولا بد أن يردفوا بكلمة مرة واحدة؟ يكفي. والدليل أنه يكفي أن الرجل لما قال: أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ذروني ما تركتكم. لما قال ذروني وقال حجوا، معناه الأصل عدم التكرار. كان ينبغي أن يفهم هذا الرجل في الخطاب النبوي ولا؟ الآن الخطاب النبوي قال لك: إذا هممت بالأمر فصلي ركعتين ثم إيش؟ ثم اذكر على الاستخارة. الأصل أنه مرة ولا مرات؟ فهمتها يا بشير ولا عيدها؟ أعيدها؟ فهمتها؟ لا أصدقوني، فهمتوها؟ أعيدها، أعيدها، اسمعوا. الآن هنا قاعدة أصولية. الأصل إذا أطلق الأمر من الرب والرسول يفيد التكرار، أنك تفعل العبادة مرة بعد مرة ولا واحد تكفي الخروج بالعهدة. مثل ما قال لك صلي العصر، الأصل لما يقول لك كلمة صلي العصر تكرره ولا مرة واحدة تجزئك؟ مرة واحدة. ما الدليل؟ هذا هو الدليل، اسمعوا الآن. في صحيح مسلم قال: إن الله كتب عليكم الحج حجوا. سكت. لما سكت كل العرب اللي حول النبي وجاء القرآن والسنة بلغتهم فهموا أنه مرة واحدة، لأن الخطاب إذا أطلق الأمر إذا أطلق يكفي في تنفيذ عهدته مرة واحدة. جاء رجل منهم بينهم قال: كل عام. فهنا خالف الخطاب العربي، كان ينبغي أن يكتفي بما يعرف عند العرب أنه مرة يخرج من عهدته. فالنبي لامه، قال: لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم، ذروني ما تركتكم. خلاص قلت مرة واحدة معناها الخروج بالعهدة من أمري مرة حج. فهمت الآن؟ فالآن لما أمر بالاستخارة فقال: إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين دون الفريضة ثم ليقل. فليصلي ركعتين، خرج من العهدة بمرة ولا مرات؟ فهمتم الآن؟ في منكم أحد ما فهم؟ نعم، الحمد لله. فحينئذ الأصل عدم تكرار الاستخارة، ويخشى أن الاستكرار يكون محدث. فاستخير مرة ثم انظر كيف يسهل الله لك أمر. استخير في فتاة أعجبك شكلها وفرحت لما شفتها صالحة وأيضا ذات جمال، وصرت يلا تجمع المهر كما يفعلون الشبان. لا تندفع، فقد يكون وراء ذاك الجمال أفعلها نابان، تسيء الأدب مع أمك وتخرج بغير إذنك وأشياء وأحوال. اصبر، لا تغتر بجمال، استخر. فإذا استخرت في الأمور كانت سبحان الله ظاهرة مسهل يا ولد اللي تبيه، وهذا قبل الاستخارة بس. المهم استخر وانظر كيف العلامات، فإن الله لا يضيع عبده ما دام استخار ولجأ له فوض أمره له. يرسل على القلب هذا الأب صعوبات، لأن الفتاة مهمة مضبوطة، عنده علاقات مع الشباب، المهم هي مضبوطة، هو ما يعرف الأمور، ما عنده علم الغيب، عنده علاقات، ولقد تيجي في الرؤية الشرعية أنها كما يقولون باللهجة الحجازية مكسوفة كذا، هي حية، عنده علاقات مع الشباب وأمور وأحوال، كيف تكشف بالاستخارة؟ فيأتي المسكين وكل أمل أن أبي وافق وعجبته، وإذا أبي يقول سيارتك يقذف في قلب الأب الدنيا، يقول والله زي ما تشوف. قال: لا والله ما كن عندك، كما قال لإنسان خطب كذا، قالوا الأب بصراحة يعني أقل من المرسيدس ما نقبلك، أقل من فلة مثلا ما نقبلك. لما تعسر على لسانه فليفرح، أن التعسر هذا دليل المسألة هذه غير، ليس معنى المرأة سيئة مو بشرط، لكن ليس له خير فيها، ينصرف. وذلك بعض المشايخ وعظ إنسان وكان يأتيني ويأتي أحد المشايخ الثانيين من المسنين، من مشايخنا المسنين يعني أصحاب السن الكبير، فكان يتردد بيني وبينه، يا شيخ فلان أعجبتني وكذا وكذا، وشوف إيش طالبين منها. بعد ما استخار الأب قال من المهر بيت ملك، بيت ملك في السعودية، لو كان في مصر أهون يعني 20,000 أو 70,000 جنيه أو كذا يملك بيت، لكن هنا أقل بيت نصف مليون، أقل بيت شقة بنصف مليون، كيف يعني يقول فقط من المهر نصف مليون، ومتعلق قلبه فيها ويراودهم يا جماعة ويا جماعة ويا جماعة. قال له الشيخ ناصحا له، قال يا بني لا تقاوم الاستخارة. فجاءني وقال لي الشيخ يقول لي لا تقاوم الاستخارة، أقررت الشيخ نعم الكلام اللي قال لك إياه، لا تقاوم الاستخارة، الله جعل لك صعوبات علامة لك، لأنه قال فإن كنت أعلم أن هذا الأمر خير لي فاقدر لي ويسره لي، ما تيسر لك اتركه وثق في الله، لا تعلق بنفسك وتسفه أو تجعل دعاء الاستخارة كتحصيل الحاصل هكذا، اتق الله في نفسك، قاوم الاستخارة مجنون خلاص هذا حدك، اترك الأمر ليس خيرا لك. ولذلك الذين قاوموا الاستخارة مرة بعد مرة وشافوا صعوبات وتجاسروا ربما فعلوا الأمر، ويلهم سيذوق ربما الويل عقوبة لأنه ما وثقوا فيما عند الله. ولذلك قال ابن حجر أو غيره ينبغي لمن كان له هوى قوي في الشيء، يعني جابته الفتاة بالحل، ألا يستخير حتى يتجرد، يعني لما تيجي تستخير فوض، يقول لو جاءت على غير لا أخذها من ابتداء، لكن أما تعلق تجعل استخارة تحصيل حاصل، فهذا إيش فات الاستخارة؟ تلعب على ربك أنت، والله يعلم خانة الأعين وما تخفي الصدور، ما لك حق، ففوض أمرك لله، تم الأمر الحمد لله، ما تم أتركه. أي نعم، والله إذا مقدر شيء يا إخواني لابد أن يتم. أقص لكم قصة غريبة حضرتني الآن. أي نعم، إذا أراد الله شيء كان. كان عندنا درس أو دروس يعني ودورة علمية أو دروس في فرنسا في عدة مناطق هناك، فلما أوصلني إخواننا إلى المطار لأخرج فيكون إخوانكم هناك في استقبالنا لأداء الدروس والمهمة ثم الرجوع، وإذا بي وقبيل أن أدخل الطائرة أفقد جواز السفر، أفقد، أين تجد الإبرة في هذه الصحراء؟ فاتصلت الحمد لله، اتصلت بالذين أوصلوا المطار قلت ارجعوا لي خذوني ارجعوني البيت، ما هنالك؟ قلت والله جواز الذهب، وأسمع الإعلان في الدخول، وقد قطعت دخول الطائرة لكن ليس يوجد، سقط يعني، وأنا آخر شيء يبدو أنه سقط آخر شيء قدرا. فوصلوا إخواننا الذين أرادوا استقبالنا الذين أوصلونا للمطار، وصلوا إلى باب المطار تقريبا، يعني نحن لعلهم اتصلوا قالوا خلاص احنا في الخارج. في نوع من الاستخارة هذا الذي يكرر، الأصل في استخارة لا تكرر كما قال علامة الألباني إلا في حالة واحدة، ما هي؟ إذا أحسست أنك ما أتقنت الصلاة التي بين يدي الاستخارة، فالأصل في صلاة السلف الخشوع، فما كانوا يكرروها لأنه في الأصل أنهم يخشعون، لكن إذا ضيعت الخشوع فيجوز أن تكررها. وعليه يحمل أثر ابن الزبير أن استخرت ربي 7 مرات، قال علامة الألباني يحمل أثره في أنه استخار ربه 7 أو كما قال على الاستخارة التي هي بالقول، اللهم خر لي واستوى واختر لي، اللهم خر لي واختر لي بالقول. فإن كان الله يعلم الخير سيسره لك والله. المهم وأنا خارج من المطار رايح للإخوان بدأ لي أن أتمتم بكلمة، قلت اللهم هذه دعوة وخير، والله سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون هناك من الخير والدعوة للتوحيد، فيسر لي ذلك. بينما وأنا خارج أني أخذ الإخوة الشناط ويرجعوني يعني، وإذ مال قلبي إلى أن أسأل شاويش، فملت إليه في جواز ضائع، قال لي نعم نبحث عنك نحن يعني. في لحظة يعني الأمور، فأخذته وطلعت الطائرة. فالله عز وجل في لحظة واحدة سبحانه بكلمة كن كما قال وما أمرنا إلا واحدة كلمهم للبصر، قادر أن يصنع بك العجائب، فلا تجعل ذلك من الغرائب. اي نعم. يقول السلام عليكم، ما الدليل على أن أذكار المساء تقال بعد المغرب؟ من قال هذا أن أذكار الصباح المساء مقيدة بالمغرب؟ قال الحافظ بن حجر المساء يبدأ من بعد العصر إلى أن يشتد الظلام قول، القول الثاني يبدأ من بعد الزوال يعني لعله أن يشتد الظلام قول ثاني، القول الراجح حينئذ أو الذي يجمع لك وتحتاط به أن يبدأ بعد العصر إلى أن يشتد الظلام، فيمكن أن تقول كل واحد والمعوذتين ثلاثا من بعد العصر إلى أن يشتد الظلام، لا تقيد نفسك بالمغرب لأن هذه بدعة. كتبت رسالة في ذلك ونشرت وهي موجودة في مجلتنا أن ما يفعله أكثر العامة اليوم حتى بعض الصالحين وبعض طلبة العلم من تقييد قل والله المعوذتين ثلاثا بعد صلاة المغرب والفجر بدعة، بل هي مطلقة في الصباح والمساء، لأن النبي قال قل إذا أصبحت وإذا مسيت قل والله المعوذتين تكفيكم كل شيء، ما قال إذا صليت المغرب والفجر. ولقد عانيت من بعض إخواننا الله يهدينا وإياهم المتعصبين، فلا زال يكتبون علينا في الشبكات وأنت الآن تبدع بن باز له منشور بهذا، وأنا أقول لهم يا جماعة الحديث 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 في سنة أبي داود قل إذا أصبحت وإذا أمسيت ما قال إذا صليت المغرب والفجر. يقول لعل الشيخ عنده حديث ما تعرفه أنت، ها صرنا للتقليد، نحن سلفيين الآن، كيف التقليد هذا؟ هذا كلا أدلة المقلدين الحنفية وغيرهم، لعل أبو حنيفة عنده حديث ما تعرفه ينسخ ما أينه؟ قل ما أدري بس أكيد عنده. شفته هذا التعصب، ثم سنين هم يعيدون ويزيدون في المسألة، وهذا الرجل يتوسع في البدع، وهذا الرجل وصار طائفة تكرهني وتهجرني ربما، إلى أن نصرنا الله سبحانه. فجاءني أخونا المشرف على مجلتنا إشراف فني فقال إليك تفريغ للشيخ بن باز صوتي، أقرأ التفريغ. هل يا شيخ قل والله مذكر الصباح والمساء ولا مقيد الفجر المغرب؟ بل هي مذكار الصباح والمساء. الحمد لله ارسلوا. وهذا يفرح من وجه ويحزن من وجه ثاني، يفرح انه ظهر الحق الحمد لله والناس رجعت، من قبل رجعوا الحمد لله لكن زادوا الرجوع، لكن يحزن ان لا يتبع الناس حديث رسول الله الا عند المقلد ما يتكلم ويتركون ما ظهر لهم الحق قبل أن يتكلم، غلط. بل إذا قال ابن عباس خذ الحكمة ونطق بها السفيه، تأخذ الحكمة مدام ثبتت لك وعرفت أنها علم ليس له مخالف فينبغي أن تستفيد منه، ما دام أنك تعلم أن فلان إذا حسب من ذوي العلم وعرف بذلك، ما المانع أن تستفيد من العلم الذي ذكره بدليله وتترك التعصب عنك؟ أما قال الله ففهمناها سليمان وكل أخذنا أتينا حكما وعلما، فدللت الآية على أن الله قد يعطي العلم للأصغر ويغيب على الأكبر، سليمان فهم الله وداود غاب عن الحكم، قال فهمناها سليمان، سليمان ولد داود، لكن علم الله الشيء خفي على الأب وهو داود، هل يكون الشيطان حظ؟ يقول كيف كيف كيف، هذا كلام الله. نعم. يقول السائل أبو الباز، أبو الباز هذا من محبة في الشيخ بن باز ربما، أبو العباس، نعم أظننته يلقب نفسه بالشيخ. ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي أن أعتق. نعم هذا في سنة أبي داود من طريق قتادة عن أنس، النبي قال لا نقعد مع قوم مثل ما فعلتم جزاكم الله خير، مع قوم يذكرون الله بعد صلاة الغداة لأن تطلع الشمس أحب لي أن أعتق أربع من ولد إسماعيل، فأجوركم عظيم وأنتم لا تشعرون. لكن من عرف حج على من لم يعرف. ما هي متون العقيدة التي يبدأ بها طالب علم؟ مختصرات وتتعلق بالألوهية. أول شيء الألوهية، قواعد الأربع، ألوهية تبه، ثلاثة أصول، تاب التوحيد، ثم الصفات. لأن الإشكال ليس في الربوبية، كل الأمم تؤمن بالربوبية. الآن أوقف أي رجل في فرنسا كافر منحط لا يساوي بعرة، لكن يكون عادي النصراني يقول له من خلق عينيك؟ يقول قاد الله. إذن ما عند الناس إشكال في الربوبية. إذن تقرأ المتون التي في الألوهية والصفات، فإذا انتهيت من الإلهيات تدرجت حتى كتاب التوحيد، الدرة السنية أو السنية لأئمة نجد أئمة الدعوة، قرأت الشرك الخوف متى يكون شرك الأكبر، وثقفت الألوهية، انتقل ليش للصفات، تدرج العقيدة الواسطية، لمعة الاعتقاد، الحموية، التدمرية، الطحاوية، مجمل الاعتقاد السلف، ثم المنهج، السنة البربهاري، سنة اللكائي، شرح السنة اللكائي، الشريعة اللاجري، وهكذا. هل يجوز لي الدعاء للكفار بالهداية؟ اي والله، هذا غلو الآن من عند بعض الناس. واذكر في مطلع هذا الجواب قصة. في وقت احتدام الأمر بين أمريكا وبين العراق لعله، قام رئيس الأوقاف أعرفه اسمه كان وقتها محمد دباش، فألقى كلمة في الجنوب في مسجد، آخر الكلمة قال اللهم اهد أمريكا واصلحهم. قاموا عليه في المسجد وضوضاء سهرت، تدعو لأمريكا، تدعو الكفار إلى آخره. والله إنهم جهلة. جاءوا للنبي فقالوا له يا رسول الله إن دوس طغت وبغت، وفقط كفرت وبغت وطغت وظلمت وجارت، فتهيأ النبي للدعاء قال هلكت دوس بكلمة واحدة اللهم أهلكهم، انتهى النبي دعاء مستجاب. فقال اللهم أهدي دوسا وأتي بهم، فجاءوا مسلمين. فلماذا يستنكف البعض عن تأسي بالنبي في الرحمة ونقول اللهم أهدي أمريكا وأتيهم به مسلمين وتدعي لهم؟ ادعي عليهم. الله المستعان. اي نعم، انا عندي بيتي الان، انا عندي في بيتي الان اخت في الله امريكيه مسلمه، وانا اويتها عندي لان ليس لها ماوى، وهي متزوجه من مسلم وعندها بنت من كافر. والله يا اخي خطر عليك تاويها عندك في البيت. ها أنا أعرف أنها امرأة مهب بهم. ها هي المرأة أوت امرأة. أي فهمت الآن، فهمت يعني ليس رجل، فإذا أويتيها فلك أجر إن شاء الله. وكان النصارى الأنصار يأوون المهاجرين في بيوتهم، وهذا عملك طيب وعندها بنت من كافر وهي ليس لها مأوى، فلعل الله بهذا العمل الطيب إن أخلصت فيه وجاهدت وهي ليس لها مأوى وتتشرد في الشوارع أن يأويك في الجنة سبحانه. لأن امرأة رأت مومس رأت كلب فأطعمته مرة واحدة أسقته مرة من عطش فغفر الله لها ما فعلت من الكبائر. فكيف رأيت مسلمة منقطعة صرت تطعميها كل يوم وتأويها كل يوم لا نرجو لمثل هذا لمن أخلص وجاهد الجنة والزيادة في المراتب فيها من دخول الجنة مجرد سقي كلب مرة واحدة. فكيف من آوى شخص وأطعمه وسقاه كل يوم هنيئا له يعني عمله أقصد عمله الحقيقة عمله طيب ويشكر عليه ولا يكفر. طيب ايه واما اذا كان الزوج معك في البيت فهذا خطر عليك ان تبذلت امامه ينبغي ان تجعلوا لها مكان مستقل تقفل عليها حجرتها فلا تخرج الا لضرورة يعني ما تخرج الا لضرورة او ايش تخرج لضرورة او اذا خرج الزوج نعم لا مانع ما في ما عندها مأوى تقفل عليها حتى ولا يمكن ان تخلو بالزوج ابدا تخرجين انت السوق ويرجع زوج الاهل واحدة بالبيت اذا خرجت انت خذ المفتاح معك ولا يدخل الزوج ابدا وفهم الزوج هذا اذا ابى الزوج وقالت متشددة وكذا قولي لها ارض الله واسعة يا ابنة العم ان كان عمها مسلم وزوجها ليس عندها نعم تكلمنا عن هذا. طيب أظن أننا أجبنا على مسائل كلها وأسأل الله أن يجعلنا وياكم من أهل الجنة ويغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا وأن يرحمنا ويهدينا سواء السبيل وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.